الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة. جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين.
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بكم وسهلا وحياكم الله من جديد مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم عيال البلاد. مستمرين وياكم إن شاء الله لين الساعة 3 وقت الهايور، ونتريى مشاركاتكم. دائما لكم الرأي في مواضيعنا على الرسائل النصية 4477، أو بعد كان بتنزلون تطبيق إذاعة الأولى FM وتتواصلون ويانا بشكل مجاني وتتابعونا بشكل مباشر وين ما كنتوا حتى برا البلاد. نبتدي وياكم حلقتنا اليوم بهذا الخبر. في فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام 2023 في أبوظبي تناقشوا المشاركين عن دور الشباب وعن الفرص المتاحة في الإعلام ومستقبل الإعلام ويا تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وواقع التعليم الإعلامي المعاصر وتنمية المواهب وتحفيز الإبداع وسبل التعاون بين وكالات الأنباء. معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد أكد أن دولة الإمارات تؤمن بأن الذكاء الاصطناعي مو بتوجه مؤقت، لكن طبعا بيعزز تقدم المجتمعات، وذكر تقديرات عالمية بأن المحتوى اللي بيتم إنتاجه باستخدام الذكاء الاصطناعي بيشكل أزيد عن 90% من محتوى الإنترنت لين سنة 2026. طبعا قال في كلمته الرئيسية وقت افتتاح فعاليات اليوم الثاني من الكونغرس أمس أن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة حرصت على الاستثمار بشكل مبكر في الذكاء الاصطناعي، أطلقت مبادرات داعمة مختلفة لتوجهها في هذا الملف، منها استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي ودليل 100 استخدام وتطبيق للذكاء الاصطناعي التوليدي وغيرها من المبادرات اللي تشكل ركيزة داعمة لجهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. أكد معالي بعد بأن أهمية أن يواكب الذكاء الاصطناعي التطورات المتسارعة واستثمار الفرص الكبيرة اللي يوفرها عشان يرسخ قطاع إعلامي متطور ومبتكر. ذكر أن قبل تقريباً 150 سنة ما كان في أي صحفي يشوف تأثير الكهرباء على الصحافة، إلا أن عقب اللي استوى عقب عقود أن الكهرباء استوت ركيزة للعمل الإعلامي وما نقدر نستغني عنها، عشان كذا الذكاء الاصطناعي بيكون مثل الكهرباء لقطاع الإعلام. قال معالي أن الذكاء الاصطناعي ما نقدر نصنفه كأداة جيدة أو سيئة، لكنه هو وسيلة متطورة لازم نعتمد عليه لإظهار الحقيقة ونشر المحتوى الجيد المفيد للمتلقين. قال أن الكل اليوم يستخدم الذكاء الاصطناعي اللي استوى يسيطر على كل جوانب حياتنا من خلال دور التكنولوجيا المهم في تقديم المعلومات والمحتوى وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات. بعد شدد معالي على ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي لإحداث تأثير إيجابي في المستقبل وتوظيف تقنيات الذكية عشان ندور عن الحقيقة ونحقق فوائد للمجتمعات. قال إن على مدى السنين اللي طافن على تقريبا خلنا نقول العامين تم إنتاج صور باستخدام الذكاء الاصطناعي أكثر من ما التقطوا البشر على مدار عقود، ورمس عن الاستخدامات الإيجابية للذكاء الاصطناعي مثل إنتاج محتوى سريع وفائق الدقة وتطور الصور والأفلام ونشرها خلال دقائق معدودة. ونوه معالي بأنه بيكون شيء دمج بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والإعلام الإبداعي، لأن الذكاء الاصطناعي ما بيكون بديل للبشر في هذا القطاع، لكن بيتم استخدامه والاستفادة منه في إنتاج محتوى إعلامي توليدي مبتكر ومبدع. هذا كان خبرنا اللي حبينا نخبركم عنه في بداية حلقتنا مستمعينا، وأكيد نحن مستمرين وياكم في فقراتنا المتنوعة مثل دوم نرمس عن تحدي الوظيفة. كل مرة وكل يوم بيكون عندنا تحدي جديد. اليوم نرمس عن تحدي تنظيم الوقت في العمل، شو تقدر تنظم وقتك، شو الأشياء السلبية اللي بتستوي إذا ما كنت منظم، وشو الأشياء الإيجابية اللي بتنتج كانك كنت منظم في شغلك أو في وقتك في العمل. غير هذا مستمعينا بتكون ويانا اليوم في فقرة شكرا لك أختنا آمنة خلفان حفيتي رئيس قسم الجودة والمتابعة في إدارة مركز الاتصال في وزارة الخارجية. بنقدم لها طبعا الشكر على جهودها الطيبة وبنتعرف عليها أكثر على مهاراتها على خبراتها وبعد على مهامها الوظيفية حاليا في طبعا وزارة الخارجية. في ساعتنا الثانية بنكون وياكم في موضوعنا الرئيسي بعنوان لا تعاشي. يوم تلاقي مثلا الناس أول ما يعطونك رايهم يقولوا لك لا تعاشي، ما يحبون يسمعون رايك، ما تكون عندهم مرونة يتقبلون رايح الثاني. فعلى شو يدل هذا الشيء؟ هذا اللي بنرمس عنه إن شاء الله في الساعة الثانية ويا ضيفنا الأستاذ علي عبد الله اليماحي، خبير تنمية بشرية، مدرب ومستشار تطوير الذات وجودة الحياة. كان عندكم أي سؤال عن هذا الموضوع ومشاركة خبرونا على 4477 على الرسائل النصية. يا مرحبا بكم سهلا مستمعينا. ونذكركم قبل طبعا نطلع هذا الفاصل، تقدرون بعد أنكم تابعونا بشكل مباشر من خلال موقعنا الإلكتروني الأولى radio.ae. فاصل ورد لكم إن شاء الله، تريونا.
عيال البلاد
الوصف يعني مردود على أن وصف حاجة معينة أو شرح حاجة معينة. راعي الوصف هو اللي اخترع المسألة أو هو اللي طاح في المشكلة وطلع منها أخير شيء منها أو الاستفادة منها. فنحن نقول المتوصف دخل في تجربة معينة في الدنيا أو في الحياة وسوى جملة اعتبرناها نحن مثل أو مقولة نحن نمشي عليها.
المتوصف لعبد الله حمدان بن دلموج.
البلمة تعرف رمسة ولدها أو البلمة تعرف رطن ولدها، وهاي خاصية اجتماعية تعطي الناس الحقية والإثبات أنهم يعني لا تتدخل في بينهم، لا تعفد في النص. يعني هاي اللي يعرفون، اللي أنت تلقى واحد يسوي حاجة بشخص معين تقول ليش سوي له شيء ما يستوي هالشكل تسوي له، هو يعرف له، هو متعامل له، هو هذا أخوه يعرف له. المثل يا أو الكلام يا عشان يعلم الناس أنه لا تتدخل في أو لا تنتقد الأشياء اللي ما تعرفها. أول اسأل شوف، يمكن أنت ما تفهم الكلام هذا، تشوف بعض الأشياء اللي تنتقدها ما تجوز لك، بس الناس يعرفون لهم. عشان شي يقولك البلمة تعرف رمسة ولدها، لو هي بلمة لأنها لو ما تفهم تفهم له، لأن البلمة ما استوت بلمة إلا أنها هي ما تسمع، عشان شي ما تعلمت الرمسة من يوم هي صغيرة. أغلب اللي بالمان ما يرمسون لأن السمع ما عندهم، ما سمعوا الكلام، ما فهموا، ما عرفوا، فهو عاش كبر حياته بدون ما يرمس، فهو يعرف ولده شو يقول شو يبا، تعرف ولدها متى يعور شيء ولا غيره، فهي تعرف لأن هي مسوتنه، هي مصانعتنه، هي مطلعتنه من بطنها، من تحط إيديها عليه تعرف شو يعوره، حرارة عالية ولا غيره، أي شيء شو يبا، يبا حليب الحين، يبا بطني عور، كل شيء تعرف. لو هي ما ترمس وياه، لو هي ما تسمعه تعرف له. فهذا من الأمثال اللي تدل أن خصوصية الحاجة اللي هي من يعني له الإنسان له أو اللي تابعت له، فهو يعلم الناس أنه ما عليك لا تحاتي، أمن كل حد يعرف للي تبعه لا تتدخل فيه.
المتوصف ماضي وحاضر ومستشرف.
إذا عدت الأولى خذت لولك تعطي الدراهم كل ما فيها تمام، منكم وفيكم من تراث ومن قصيد، من بدع رس الدار ما فيها كلام، المجمع الأولى تفيد وتستفيد، 107 راس الأربع يا سلام.
إذا عدت الأولى خذت لولك تعطي التراث بكل ما فيها اهتمام، من كم وفيكم من تراث ومن قصيد، من بعد عرس الدار ما فيها كلام، خليك مع الأولى تفيد وتستفيد، سبع فاصل أربع يا سلام.
ت
تعلن إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن السباق التمهيدي الأولي لماراثون رحلة الهجن لغير المواطنين، شوطين، أول شوط لوزن المفتوح لمسافة 1.2 كيلو والثاني لوزن الفرد لمسافة 1.5 كيلو. يوم الجمعة 17 نوفمبر الساعة 3 وقت الهايور في دورة المرموم. شاركنا حفظ تراثنا الوطني.
يا الثماميين خلوكم على عود الثمامة. سعيد شو يعني عود الثمامة؟
عود الثمام شيار في البر يسمونه ثمام.
ما ظني، مو بجي معناها.
شوفي ظنك، ترى يقول عود الثمام، انت تعرف شيء غير يسمونه ثمام؟
ما ظني عني شيره.
عيال بقعي قال لها عود الثمام.
بالك طيب، خدمة من خدمات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لتزويدكم بالمعلومات التراثية الموثوقة والمعتمدة من هل الاختصاص عن تراث دولة الإمارات العربية المتحدة. اتصل على الرقم 800-222-2222 وفالك طيب.
عانى الكثير الصدق بيسد
شلاتنا.
شيخنا لو ما نماري بتوقف الدنيا على بابه،
شيخنا لو ما نماري بتوقف الدنيا على بابه،
اجتمع بالعز والهيبة لين شد العالم
ويا
يزهب سيفنا حمدان يكفي بعهدنا والعهد يزهب.
شلاتنا. الأولى إماراتية تراثية وطنية.
أحلى تراب بلادي ليا الغريب تنادي، يا مرحبا بو سهلة وتردد الأنشادي.
الأولى اسمع الأولى وخلك بيننا، الأولى عقب وبمن محب الصافية اسمع الأولى.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
حياكم الله ويا مرحبا بكم وسهلا من جديد مستمعينا. وصلنا لفقرتنا اليوم لتحدي الوظيفة، واليوم تحدي اللي بنرمس عنه تنظيم الوقت في العمل. يقولون 82% من الناس ما يهتمون بأهمية إدارة الوقت في مجال العمل. هذه الإحصائية تعطينا لمحة سريعة عن يمكن سبب قلة الناس الناجحين في وظائفهم. مهارة إدارة الوقت من أهم المهارات اللي يتخذونها الناس شعار لهم، خاصة رجال الأعمال، ويا شعار اعمل بذكاء وليس بجهد. فشو مفهوم إدارة الوقت في مجال العمل؟ استراتيجية من استراتيجيات التخطيط الفعالة يتم التحكم فيها في الوقت المبذول بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المهام ويا الحفاظ على الإنتاجية والجودة. فعملية إدارة الوقت عملية منظمة ومدروسة عشان هدفك أنك أنت في النهاية توصل للاستخدام الأمثل للوقت بما يخدم مصلحة الجهة، جهة العمل، الشركة، وبعد راحة العامل النفسية والجسدية من جهة ثانية. طبعا في وايد نقاط سلبية لعدم الاهتمام بإدارة الوقت في مجال العمل، منها تتراكم عليك المهام وما بتسلمها في الوقت المحدد. هذه واحدة طبعا من الأسباب المعروفة. عندنا بعد من الأسباب الثانية ضعف الإنتاجية، هي من يعني إنتاجية واحدة من أهم العوامل اللي تأثر في تقييم العامل وأداء الوظيفي. فزيادة الإنتاجية هي الفرصة الوحيدة لتعويض الفرق ما بين العرض والطلب الحين ويا زيادة طلبات العملاء المستمرة. فيوم ما بتكون عندك القدرة أنك تنظم وقتك والديرة بشكل مثمر على مدار اليوم، بيأثر بشكل سلبي على كمية المهام اللي يتم تنفيذها في اليوم ويا جودة وإنتاجية ما يتم طبعا كل ما يتم تنفيذه. عندنا بعد من السلبيات الشعور بالضغط الزائف، يعني كثرة المهام اليومية اللي يتلقاها العامل ويا ضغط بيئة العمل غالبا ما يخليه يحس بالشعور المزيف بالضغط الغير المحتمل، يعني يحس انه خلاص مو متحمل. هذا الشعور يخليه يضيع الوقت في الشكوى أكثر منه في تقسيم العمل. بعد من السلبيات عدم القدرة على الموازنة بين الحياة الشخصية والحياة العملية. وبعد التأثير على الصورة الاعتبارية للشركة، يعني تخيل أنك أنت تسمع عن شركة كل الموظفين اللي فيها ما يهتمون بالوقت، دائما يكون في خلل عملية مثلا في عملية التسليم، المهام ما تنتهي عندهم، دائما العملاء يعني مو مرتاحين للشغل وياهم، فالشكاوى ما تنتهي عندهم، فأكيد ما حد عقبها يبغى يشتغل وياهم. سمعت الشركة أو الجهة تخترب بسبة هذا الشيء. طبعا مستمعينا هاي كلها من الأشياء السلبية اللي ممكن تستوي إذا أنت كموظف ما اهتميت بإدارة الوقت أو بتنظيم الوقت في العمل. شو أهمية إدارة الوقت في مجال العمل؟ منها أول شيء أنها تخلق بيئة عمل إيجابية يتم فيها تسليم المهام الوظيفية في وقتها المحدد، تحسين الإنتاجية بما يخدم متطلبات الجهة وأهدافها، وبعد في نفس الوقت يعزز من شعور العامل بجيمته وأهمية دوره في عملية الإنتاج. بعد تساعد في تحديد الأولويات الضرورية للشركة وتقسيمها في هيئة نقاط محددة مثلا تخدم أهداف الشركة ورؤيتها المستقبلية، وتعطي الموظفين المرونة فإنهم يستغلون وقتهم بل يساعدهم في عملية التطوير الذاتي، وبعد يدعم فرصهم للترقية الوظيفية. فشو من الأمور اللي اليوم بتقدر تساعدك مستمعنا أنك أنت تنظم وقتك في العمل؟ عندنا 7 استراتيجيات ناجحة لإدارة الوقت في العمل. النقطة الأولى تحديد الأولويات. مهارة إدارة الوقت يوياها طبعا أنك أنت تدقق في بعض الأمور. في من الناس يقدرون أنهم يعرفون شو هي الأهداف الأولى في التنفيذ وشو هي بعض الأمور اللي يقدرون يأجلونها، فهني في نقاط أساسية أنت لازم تحطها. النقطة الثانية وضع الأهداف، عقب ما تحدد الأولويات تقدر عقبها تعرف المهام الرئيسية اللي يتطلبها العمل وتصيغ هذه المهام في هيئة أهداف. النقطة الثالثة حدد الوقت، تقدر أنك تأجل المهام كثر ما تبى بعكس الوقت، الوقت ما بيزيد طبعا، فيوم بتبتدي تأدي مهامك وتحس بضغط كبير بسبب كثرتها تذكر أن الوقت تقدر تستخدمه بهدف تحقيق هذه الأهداف. إذا تبى مثلا تسيطر على وقتك وتنفذ الأهداف أو المهام المطلوبة بجودة عالية لازم تحدد وقت محدد لكل مهمة وتنفذها خلال هذا الوقت. بعد من النقاط مستمعينا لازم تتذكر دائما انك انت مو برجل خارق او رجل مثالي، فيوم تتطوع في الشغل على مشاريع مختلفه في وقت واحد هذا الشيء اكيد بيقدر انه يضيع وقتك، فاحرص انك تسلم عدد معين من المهام خلال يوم وتقسمها بشكل متالي ويا تحديد الوقت. النقطه الخامسه بتعد عن التشويش، طبعا مصادر التشويش وقت أدائك الوظيفية، أداء مهامك الوظيفية تكون موجودة، فإذا أنت تقدر تختار مكان هادئ مناسب في العمل تشتغل فيه عشان ما تسبب لك هذه الحشرة أنك أنت ما تنجز وقتك مهامك في الوقت المحدد. النقطة السادسة خذ شوية جزء من الراحة، طبعا دائما يوم أنك أنت تبغى تسرع في إنجاز المهام بدون ما تضر في جودتها هذا شيء جميل، لكن بعد في الناس اللي يدورون عن المثالية، هالنوع من الشخصيات ما بيرضيهم الشعور بعدم القدرة أنهم ينفذون أكبر قدر من المهام خلال يوم الواحد، لازم تدور لك على راحتك النفسية والجسدية، بعد تكون عندك مثل معادلة مثالية وتوازن بين الجودة والإنتاجية العالية وبعد الصحة النفسية والعقلية. والنقطة الأخيرة طبعا أنك أنت تنتقد خطواتك، ما في حد ما يغلط، دائما تذكر هالشيء وانت تحدد أهدافك وتصيغ طريقة تحقيقها، ماشي مانع في انك تعيد النظر في هذه الأساليب أو في عرضها على الناس عشان تقدر تعرف أساليب ثانية مثلا ممكن تكون عملية ومرنة أكثر تساعدك في الحفاظ على وقتك. هذه كانت فقرتنا عن تحدي الوظيفة اليوم اللي هو تحدي تنظيم الوقت في العمل، إن شاء الله فادتكم المعلومات اللي قدمناها. بنطلع فاصل مستمعينا ويمبرد بنكون وياكم ويا فقرة شكرا لك تريونا.
عيال البلاد أمي وسبعة فاصل أربعة
ولدت من تغنغيجته يقول لنا بيطلع شاعر.
اذكر الله يا ولد الحلال.
أبا قاسش بكلة الأول تساوي ملك بحضات إشاء والضعمان كله واليوم ما تسوالك قنات وسلمتو ودمتو.
ما شاء الله عليك يا ولدي.
بوياد نم من ساعة واجف على الطروف عن التياب دناعه ووفق الغشام فوق وما بيد مرتاعه نشوفتنا فروق الزعفران أنواعه والعنبر المسحوق سايل على الدراعة عنده هيات الدوق ركبوها لفزاعة خيل وصنايع لوك كل اللفة بطماعة وأنا لفيت بوك.
أسمينك قلت يوم قلت بيض الله وجهك يا سيد.
طيب ما هو من الدنيا جزوع متمرس فيها وفساليبها لحيته فيها شيب لكنه قنوع شوفوا بياض التجربة في شيبها.
سلام سلام صح
الصاد. الشعر وديانه عديده غزير شروى عمق الأبحار حد يكتفي ياخذ زهيده وحد يغطي يجيب محار.
تابع شاعرك سيف بن سليمان ويحاور ولد حمد في برنامج دفاتر بن سليمان كل أحد الساعة 6 المغرب لين 8 عقب العشاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اليوم رمستنا بتكون عن البحر.
تدرون يا عيال إن هلا الأول أكثر سفرتهم بالبحر وعيشتهم على البحر وأكثر الأشياء كانت تتينا من البحر.
والغوص كانوا يسيروا له 6 شهور؟
لا مو ب6 شهور، انكثر 4 أشهر ونص. وتدرون إن كان عندنا من أشهر الناس اللي يسود خشب في الخليج شارات بلقيزي وبن سلوم رحمة الله عليهم ووايدين غيرهم.
الله تدرين أنا واحد من ربعي في الفريج من قوم بلقيزي ويحب البحر.
أكيد بيحب البحر، هلا من خيار الجلاليف. وايد شراته ما ودروا مهرته عليهم، ومن استوينا ونحن نعرف أن البحر راعي الخير كله.
غبايب ويا الشاعر والنوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى. قصيد فزاع.
أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق بالي، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي. لو كان نور شموعه الجانبية ترسم ملامح ما مضى في خيالي، الذكريات الحلوة الأولية قدام ترهقنا صدوفة الليالي. شقية بنادم ونفسك شقية، مهما بلغت من الكبر والتعالي، ترى رضى طبع النفوس الرضية، ومن الشقى ما فيه مخلوق سالي. ومعاندة الأيام يصبح ضحية لو هو من أصحاب السمو والمعالي.
قصيد فزاع.
سبعة فاصل أربعة.
ودقن سقانا يا عرب زايد وغاث، في إذاعة الأولى بهالبرق استخيل، سوالف الماضي وعادات وتراث، ومثالنا المخلفة جيل لجيل، ومن غير هذا وذاك تسمع لك ثلاث الشعر والشلات والفن الأصيل.
ودقن سقانا يا عرب زايد وغاث، إذاعة الأولى بهالبرق استخيل، سوالف الماضي وعادات وتراث، وامثال فهجيلنا الجيل، ومن غير هذا وذاك تسمع لك ثلاث الشعر والشلات والفن الأصيل.
لقل البال.
تدري أن سعادة المستشار محمد حمد البادي هو رئيس المحكمة الاتحادية العليا، ووكيل دائرة القضاء في أبوظبي هو سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وسعادة طارش عيد المنصوري هو اللي يدير المحاكم في دبي، وفي الشارجة عندهم رئيس المحكمة الاستئنافية سعادة القاضي أحمد راشد السلمان، وفي عمان سعادة القاضي علي حسن فورة الشامسي رئيس المحكمة الاتحادية الابتدائية، وأم القيوين سعادة المستشار حميد علي مصبح المهيري هو رئيس المحكمة الاستئنافية، وراس الخيمة يدير عندهم المحكمة سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري، ورئيس محكمة الفجيرة الاتحادية سعادة القاضي الدكتور عبد الناصر الشحي. الله يوفقهم لخدمة البلاد والعباد.
لقل البال.
إذا تبغى تعرف اللي صار سيرة جدودك الأوليين، اسمع الأولى، عندها أخبار موثقة فيها من سنين.
منكم وفيكم، من تراث ومن قصيد، من بدع رس الدار، ما فيها كلام.
ثوالف الماضي وعادات وتراث، وامثالنا المخلفه جيل لجيل، ومن غير هذا وذاك تسمع لك ثلاث: الشعر والشلات والفن الأصيل.
إذاعة الأولى 107 واصل زايد فاصل 4، ومركز سمو حمدان يا الربع له بالفخر تسمو وتتبع.
اسمها لولا وتنبض بالتراث، من سوالف، من أغاني، من قصيد.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا، بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
حياكم الله من جديد مستمعينا، ويا مرحبا بكم، وسهلا. نذكركم ميدان العام غير والسنة بعد غير، ويا ويلتنا متحفزين، والميدان يترياكم تحضرون الزمط بينهم في 6 تحديات. 16 يويل يتزامطون على الركض، عد القصيد، السباحة، الرماية، اليولة، والمعلومات التراثية، وكل واحد منهم عين على كاس فزاع. تقدرون تتابعون منافسات بطولة فزاع لليولة برنامج الميدان 19 كل جمعة الساعة 9 في الليل مباشر من قلعة الميدان في القرية التراثية في المرموم، واللي بتبتدي أولى حلقاته يوم 24 من هذا الشهر إن شاء الله، وتقدرون تتابعون الحلقة على سم دبي وإذاعة الأولى. عندنا طبعا الحين مستمعينا وصلنا لفقرة شكرا لك. في هذه الفقرة نشكر المتميزين من عيال البلاد، كل واحد في وظيفته، كل واحد في مجاله، نتعرف عليهم أكثر ونقدم لهم كل الشكر والتقدير. ويانا اليوم أختنا آمنة خلفان الحفيتي، رئيس قسم الجودة والمتابعة في إدارة مركز الاتصال في وزارة الخارجية. ما شاء الله كملت 6 سنين في الوزارة، 4.5 سنين كانت أخصائي إسعاد متعاملين، حاليا من 1.5 سنة تم ترقيتها لرئيس قسم الجودة والمتابعة. حصلت على شرف الاستضافة في مقابلة مرئية ويا وزير الخارجية تحت عنوان الجنود المجهولين فترة جائحة كورونا، فايزة في جائزة وزير الخارجية المتميز لفئة موظف إسعاد المتعاملين المتميز، حصلت على وسام الموظف المثالي، ومحصلة على دبلوم إسعاد المتعاملين، وحاليا منتسبة للدبلوم المهني مقيم منظومة التميز الحكومي. من مهامها الوظيفية آمنة ما شاء الله تتابع المكالمات وتتأكد من جودتها وجودة المعلومات اللي عطت للمتعاملين حسب المعايير، تراقب وتقيم المكالمات وتجهز التقارير الخاصة بتقييم أداء الموظفين، تراجع المكالمات ويا الموظفين عشان تطور من مهاراتهم في الرد على المكالمات، وتطور بشكل مستمر على قاعدة البيانات، تتواصل ويا مقيمين الشكاوى تاخذ آرائهم وتتحقق من نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة، تعقد الاجتماعات الدورية للموظفين بشكل أسبوعي عشان تناقش التحديات، وتتعاون ويا قسم التدريب والتطوير لتأهيل الموظفين وتعليمهم بشكل مستمر. نرحب هاليوم في حلقتنا، يا مرحبا بك وسهلا أختي أمنة.
أهلا وسهلا فيك أختي أمنة.
حياك الله، وحابين نشكرك على تواجدك ويانا أول شيء في البرنامج يا أمنة، وحابين نشكرك ما شاء الله على كل هذه الجهود الطيبة اللي قدمتيها في مجال عملك.
الله يسلمك. بداية شكرا على استضافتي، وأنا سعيدة جدا بتواجدي معكم لمشاركتكم تجربتي بالعمل في وزارة الخارجية والتميز فيها.
الشرف لنا يا آمنة، نحن اللي هذا من واجبنا في البداية، وحابين نحن نسلط الضوء عليك كونك ما شاء الله من الموظفين المتميزين. خبرينا في البداية يا آمنة، ليش اخترتي انك تدخلين في هذا المجال؟
تمام، بداية اختي أمل، أنا كانت يعني من شغفي في التعامل مع أفراد المجتمع، مساعدتهم خلال ردع المكالمات، مثل ما أنتي عارفة أنا كنت سابقا في فريق الكول سنتر في الرد على جميع الاستفسارات والشكاوى والاقتراحات اللي نستلمها في وزارة الخارجية. ومن خلال تجربتي بالتعامل مع كافة شرائح المجتمع، سعيت على أن يتم تطوير آلية تقديم الخدمات للمتعاملين، حيث لاحظت أن الرد على المكالمات لازم أن يكون بأسلوب حضاري متميز، ويتم تقديم الخدمة للمتعاملين تتسبب في زيادة رضا المتعاملين. يعني لازم نقدم خدمة متميزة تسبب في زيادة رضا المتعاملين. بعدها قمت باستحداث 17 معيار يجب أن نلتزم فيها في كل مكالمة.
نعم، ما شاء الله، يعني شغلكم في وايد دقة أختي آمنة. خبرينا شو من التحديات اللي ممكن واجهتيها في هذا المجال، وش قايل قدرتي أنك تتغلبين عليها؟
أكيد، مثل ما أنت عارفة أختي أمل، بالنسبة للرد على المكالمات والتعامل مع مختلف شرائح المجتمع، بعض التحديات اللي واجهناها أن بعض المتعاملين، خاصة المتعاملين الصعبين، صعب أن ننقل لهم المعلومة أو مثلا يتفهموا. فأتغلبنا على هالشيء من خلال نشر التوعية للمتعاملين، من خلال إرسال مواد إعلامية بآلية التقديم على الخدمات، عن طريق رسائل نصية، عن طريق القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة، بحيث نشرح جميع خطوات التقديم على الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة.
نعم، ومثل ما ذكرت قبل، حتى ما شاء الله ويا بعض الموظفين اللي كانوا ويانا في هذه الفقرة، أمنة، من أصعب الوظائف ألاقيها اللي لها شغل ويا المتعاملين ويا الناس، يعني توصلت شخصيات مختلفة، توصلت حالات مختلفة، ففيها يعني تحدي كبير، فما شاء الله عليكم، يعني دوركم وايد مهم في هذا الشيء. خبرينا أمنة، شو نصيحتك اليوم لكل اللي يسمعنا، لكل عيال البلاد اللي يسمعونا اليوم في هذه الفقرة؟
الله يسلمك أختي أمل. أول شيء نصيحتي لجميع عيال البلاد، أحب أقول لهم أنه لو شو واجهتنا من صعوبات ومن تحديات، لازم أن نحن نعمل على أن نذللها ونتغلب عليها، بس ما خليها توقفنا وتوقف شغفنا وحبنا لعملنا. ودائما أنصح الموظفين أنهم يحفزوا فريق العمل اللي يشتغلون وياه، لأن هذا هو مفتاح النجاح.
نعم، مشكورة يا آمنة على كل الجهود الطيبة اللي تقدمينها في خدمة بلادك، ونتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق في المستقبل.
الله يسلم شخصي أمل، وشكرا على الاستضافة.
بيض الله وجهك، مشكورة يا آمنة. مع السلامة.
مرحبا.
مستمعينا، كنا أختنا آمنة خلفان الحفيتي، رئيس قسم الجودة والمتابعة في إدارة مركز الاتصال في وزارة الخارجية. مثل ما سمعتوا من آمنة، رمسنا شوي عن بعض المهام اللي تقوم بها، ما شاء الله على الجوائز اللي محصل عليها، رمسنا عن التحديات اللي تواجهها في هذا العمل وش قايل تغلبت عليها. نتمنى لها إن شاء الله كل التوفيق، وأكيد نحن نتشرف ونتريى نتعرف عليكم أكثر كلكم من عيال البلاد في هذه الفقرة، ونشكركم على كل اللي تقدمونه في مجال عملكم. طبعا مستمعينا، حابين نذكركم لكل هالبلارتشاب إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تعلن عن السباق التمهيدي الأولي لماراثون اليوم الوطني للرتشاب، اللي بيكون باكر إن شاء الله يوم الجمعة الساعة 4 العصر، وبيكون للشوطين، واحد منهم للي عمارهم من 15 إلى 29 سنة، والثاني للي عمارهم من 30 سنة وفوق. هذا بيكون في دورة المرموم لمسافة 4 كيلو. طبعا عندنا مستمعينا بعد، حابين نذكركم في ماراثون رحلة الهجن لغير المواطنين. السباق التمهيدي الأولي بيكون لشوطين، أول شوط لوزن المفتوح مسافة كيلو و200، والثاني لوزن الفردة لمسافة كيلو ونص. هذا بعد بيكون إن شاء الله باكر الجمعة الساعة 3 وقت الهايور في دورة المرموم. وشاركونا مستمعينا حفظ تراثنا الوطني. مكملين وياكم في ساعتنا الثانية، بنرمس فيها أكثر عن موضوعنا بعنوان لا تعاشي، تريونا.
عيال البلاد،
107.4.
اسميها اذا عب اخبرك، لا تقول بتنقطع عنك.
بالله عليك
اسمع مني، ان دخلت يبل ولا صرت بعيد عن الحدود وانقطع عنك رسالها، شغل التطبيق اللي على الهوى على التطبيق، ما بيفوتك شيء. حتى هذا اللي الحين نسمع التطبيق هو على الهوى اصلا.
هذا منو اللي يغني؟
مو بمتأكد، بطرش لهم مسج وبتخبره.
محمد، وصلت لنا رسالة البارحة الساعة 10 في الليل، منو يغني؟
الساعة 10 في الليل؟ الفنان علي محبوب، البارحة بايت سهير.
طرشها على إيميل هذا المستمع من فضلك، الريال يسمعنا من أمريكا.
فالج طيب، حاضر.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي، واللي من خلاله بإمكانك المشاركة في البرامج وإرسال الرسالة النصية بشكل مجاني، بالإضافة للاستماع لأرشيف كل البرامج وقصيد فزاع وأغاني إذاعة الأولى. ومن خلال تطبيق إذاعة الأولى بتكون على معرفة بكل علوم البلاد أول بأول. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
مثل ما يقول المثل، شارده و الله ياخذ ابليس سار عني.
حصلت محتار او حصلت مهونه يعني مسلك.
ايوه شارده وحصلت مهونه يعني تباها من الله.
اي والله.
وش استوى عقب؟
تيمع في الحوي.
تيمع العصر عقب الظهر.
هذا أحلى شيء عندكم بفريجكم.
عقب صلاة العصر.
ما في وقت يعني زيارة.
صدقتي هذا مثل اللي يقول الفقيرة تبات. يا ربي ما عندها شيء.
ما تبات الفقيرة وعندها ذخيرة.
إيه صح ما تبات الفقيرة وعندها ذخيرة.
موز فضحتين، الله ياخذ بليسك. يوم ما تحفظين الأمثال اش تبين تناطرين؟ يوم انتي مهتمة وتحبين تستشهدين بالأمثال طاوليني تليفونك، بنزلك تطبيق المتوصف وكل يوم حفظي لك مثل.
عشان تعرف الأمثال وشرحهن، نزل تطبيق المتوصف من أبل ستور وأندرويد، وتابع فيديوهاته على حساب الإنستغرام المتوصف، وبعد بتحصل الكتاب في مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عربي وإنجليزي. لو بس تتابعنا أنت مساهم ويانا في حفظ تراثنا الوطني.
يا عالم تفداك كل الإمارات، وش مخبع عزك مثل عالي
لنا يا دارنا جند وسرية، وانتي بشعبك على العادي قوية، يحرسك ربي لنا حرة وأبية، ما ينالك شيء من ضيم الأعادي، يا بلادي يا بلادي يا بلادي.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
يطالبني الجمهور بالشعر وأنا أقول
الإبداع فكرة في الأحاسيس.
في البلاد شاعركم يقول:
نحن من عاصمتنا أبو ظبي، يلي بدون ثمان أهلها تفتديها بالنفوس، ولا تحسبها إلى ديرة دبي، اللي من النهضة كأن الجان، نبي الله سليمان أرسله حتى يرتبها، ومن أم قوين نبع الطيب وأهل الجود في عجمان، تزف الشارقة نور المعارف من جوانبها إلى حدود الفجيرة، ليتخطب حزومها الشطان لرأس الخيمة اللي كل يوم العز يخطبها.
يلي تصيف بين لندن
ومكناس دبي تشرح خاطرك، لو تجيها نسناس جو بلادي اسميه نسناس.
في البلاد شاعركم يقول:
يا بلادي بلاد الصار من المقدام، من ثراك العزيز العالي براجه، رفرفت في سماها راية الإسلام والفضل للذي ترجيها حجاجه، أنت المستحيل ومهبط الأحلام، في أهلك الشرف والعز متواجه. هنا يوم الوطن والمفخرة والنصر والأمجاد، لدار زايد الخالد رحمها الله خلدها، لدار زايد الخالد رحمها الله خلدها.
لا تجوا من عالي، لا تجوا، لا تجوا.
الأولى منكم وفيكم.
الساعة 2:00 وقت العطنة في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. وقت العطنة سموها العطنة نسبة للعطين، وهو على الأغلب يكون البيت أو المكان اللي يستريح فيه الآدمي وقت الظهر. والعطنة هي الوقت اللي يكون عقب نص النهار لين قبل العصر، ويدخل فيه وقت يسمون الهايور اللي هو قبل العصر وعقب القايلة.
سيادة دولة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل أو التهاون فيه.
أنت حامل حمى وفي عينك نشوف غلا البلاد، وبأفعالك رقابنا طويلة، وفي صدرك نحن في أمان وعز ورخاء.
ودقن سقانا يا عرب زايد وغاث في ذاعة الأولى بهالبرق استخيل سوالف الماضي وعادات وتراث وامثالنا المخلفه جيل لجيل ومن غير هذا وذاك تسمع لك ثلاث الشعر والشلات والفن الأصيل
وتقل سقانا يا عرب زايد وغاث في ذاعة الأولى بهالبرق استخيل سوالف الماضي وعادات وتراث وامثالنا المخلفة جيلنا الجيل ومن غير هذا وذاك تسمع لك ثلاث الشعر والشلات والفن الأصيل
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة جيل يسلم الرأي الجيل
نحن سلاح الدولة نحن بنقود الدولة للأمام هذا وقتنا بنبدأ من الحين
وأنتو السلاح الحقيقي
عيال البلاد ويا أمل الملة
يا مرحبا بكم وسهلا وحياكم الله من جديد مستمعينا وصلنا لساعتنا الثانية من برنامجكم عيال البلاد نرحب بكم ونتريى رسائلكم على 4477 على الرسائل النصية اليوم نذكركم بتكونون إن شاء الله على موعد ويا برنامج زايد الخير بيبتدي وياكم الساعة 5 لين الساعة 7 العشاء وهذا البرنامج يعطيكم مجموعة من الحالات والمشاريع الخيرية اللي تقدرون تقدمون مساعداتكم لها من خلال الرسائل النصية عندنا حالة مرضية طفلة عمرها 13 سنة مريضة بسرطان في العظام تعاني من آلام شديدة تيبس في العضلات وغيرها من الأمور تحتاج لست جلسات علاج كيماوي وعقبها عملية جراحية الله يعافيها ويشافيها إن شاء الله ويعافي كل مرضاكم مستمعينا ويبعد عنكم الشر المبلغ اللي طالبين لهذه الحالة هو 75,000 درهم عندنا من المشاريع المشروع الأول بيحفرون طوي في مصر بيكون إن شاء الله من 3 إلى 5 سنين يوصل الماء للمسيد عشان يستفيدون منه اللي بيزورون المسيد الهدف إنهم يحفرون 40 طوي بقيمة 1,540 درهم المشروع الثالث عندنا مساكن الفقراء في دولة بوركينا فاسو بيبنونهم كوخ من الخشب أسرة فقيرة في منطقة الريف ويعطونهم أثاث بمساحة 20 متر مربع هدفهم 60 كوخ بقيمة 1,300 درهم المشروع الرابع والأخير بيبنون مسيد إن شاء الله في إندونيسيا بيكفي 100 مصلي بتكون مساحته 49 متر مربع هدفهم 10 مساجد إن شاء الله بقيمة 42,700 درهم اللي بيشاركنا في هذا البرنامج على الرسالة النصية 4477 بس تذكرون اسم المشروع والمبلغ اللي انتو حابين انكم تساهمون فيه مستمعينا ما بيتم خصم المبلغ من الرسالة النصية لكن بيتواصلون وياكم ان شاء الله مندوبي جمعية دبي الخيرية وبيخبرونكم شو هي طريقة التحويل نتعرف وياكم الحين مستمعينا على أحوال الدرب
حول دربك
عندنا في دبي في شارع حصة شيء زحمة في الاتجاهين وشارع الشيخ زايد بعد شيء زحمة من مركز تايم سكوير لين وكالة بي ام دبليو اللي سارين صوب الشارجة مخذين شارع الاتحاد تحملوا شارع مصدق من انصار مول لين الواحة مول اما اللي مخذين شارع الشيخ محمد بن زايد بعد الشارع مصدق من عقب سيتي سنتر مردف لين ما توصلون مويلح اخيرا لكم تحولون دروبكم على شارع الامارات العابر اللي سايرين لبوظبي الشوارع سالجه هلا هلا بعماركم مستمعينا وان شاء الله توصلون بالسلامه وين ما كنتوا سايرين نحن مكملين وياكم من عقب الفاصل بنكون وياكم ان شاء الله في اهم الاخبار اللي مستويه في البلاد وبنرمس وياكم عن موضوعنا الرئيسي بعنوان لتعاشي الناس اللي يعطونك رايهم وما يحبونهم يسمعون رأيك أو ما تكون عندهم مرونة أنهم يتقبلون رأيها الثاني. هذا اللي بنتكلم عنه إن شاء الله ويا ضيفنا الأستاذ علي عبد الله اليماحي. تريونا من عقب الفاصل.
عيال البلاد.
الأولى منكم وفيكم.
تفضل اختي استريحي، عقب شوي بيزقونك بيشوفك الدكتور عبد الحميد العطار.
مشكور اخوي ما قصرت، ان شاء الله ما نتاخر.
هي والله ابى الحق على الخياط، ظنك كم بنتريه؟
ما ظن ازيد عن نص ساعه.
عيل نصير بنت قهوه.
وقفي وقفي بشوف هاللوحه. اوه هاي مستندات قديمه.
شوفي هذه في 1969 شهادة ولادة.
شهادة ولادة خميس محمد عبد الله 1969 يوم الأحد الساعة 7:46 صباحا. الولادة طبيعية، الدكتورة جهان خان.
معلومات خطيرة. يعني هذا كم عمر الحين الريال؟
طاف 50.
يعني هذا المستشفى مبناي قبل الاتحاد.
شت حرين عيال.
التوثيق جزء مهم من إثبات ريادة وخبرة أصحابها اللي اكتسبوه من خلالها ثقة الناس والمجتمعات والدول. اتصل بمبادرة وثيقتي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على 04-37-37-000 وشارك بالوثيقة اللي عندك أو صورة منها وكون واحد من اللي حفظوا تراثهم الوطني. من بدع دارنا.
أحبك دخيل الله ولا أقدر على فرقاك. إذا كان لي عندك غلا لا تفارقني حبيبي وشوبي، لا تصدق كلام وشاك. ترى قصدهم فرق المحبين، صدقني أنا كل ما قالوا علام الغلا خلاك. تلفت وإلى عبرة الشوق تخنقني يا ويلي يا ويلي، بموت من الجفا والجفا هلاك. بموت وطيوفك كل ليلة تعانقني، عسل لي بلاني في محبتك ما يبلاك، عشان أصغر في عينك وتكبر وتعتقني. محمد المر.
من بدع دارنا.
إذاعة الأولى أخذت الأول أكيد، تعطي التراث بكل ما فيها اهتمام. منكم وفيكم، من تراث ومن قصيد، من بدع رس الدار ما فيها كلام. خلك مع الأولى تفيد وتستفيد. 107.4. يا سلام.
إذاعة الأولى أخذت الأول أكيد، تعطي التراث بكل ما فيها اهتمام. منكم وفيكم، من تراث ومن قصيد، من بدع رس الدار ما فيها كلام. خليك مع الأولى تفيد وتستفيد. 107.4. يا سلام.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة. جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام. هذا وقتنا، بنبدأ من الحين.
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
مرحبا بكم وسهلا وحياكم الله من جديد مستمعينا، ردينا لكم وفي هذه الفقرة متعرف وياكم على أهم الأخبار اللي مستوية في البلاد. فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني قواهم الله ما شاء الله قدروا يسيطرون على حريجة استوت اليوم الصبح في مصنع في مصفح. الشرطة أكدت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي إكس أن الحريجة ما طلعت عنها أي إصابات الحمد لله، وذكرت الشرطة أن خاصة لكل الجمهور أنهم يأخذون معلوماتهم من الجهات الرسمية وما ينشرون الشائعات. عندنا بعد من الأخبار مستمعينا نتكلم عن صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يحفظه، طلع مرسوم اتحادي بتعيين عايش محمد أحمد بن حرفية وكيل لوزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين. بعد من أخبارنا لرئيس الدولة الله يحفظه نتكلم عن زيارته لفعاليات الدورة 18 من معرض دبي للطيران 2023 اللي هي في مطار آل مكتوم الدولي. سموه طلع خلال جولته في أجنحة الشركات الوطنية والعالمية والمساحات الخارجية المخصصة للعرض على أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول في مجال الطيران والفضاء والدفاع اللي تسهم في تشكيل ملامح مستقبل قطاع الطيران العالمي واستكشاف فرص الاستفادة منها ودعم جهود الاستدامة في صناعة الطيران والإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية. طبعاً استمع سموه لشرح عن المعروضات من العارضين من تقنيات وابتكارات وأحدث الطائرات المدنية والعسكرية وانظمت الدفاع الجوي والتطورات في مجال استخدام وقود الطيران المستدام وغيرها من المشاركات، وتمنى سموه لهم كل التوفيق. طبعا أكد بعد أن حجم المشاركات في الدورة 18 من معرض دبي للطيران والنجاح المستمر اللي حققه من انطلاقته يجسد المكان اللي تحظى بها دولة الإمارات بوصفها شريك مؤثر في صناعة قطاع الطيران في العالم. وذكر سموه أن المعرض مثل منصة عالمية تجمع صناع القرار وقادة القطاع والخبراء والمعنيين اللي يتناقشون عن أحدث الحلول المبتكرة والاتجاهات المستقبلية في تطوير عالم الطيران وصنع مستقبل أفضل لهذا القطاع. أكد أن هذا القطاع يمثل واحدة من أهم المجالات الحيوية المحفزة والداعمة لنمو القطاعات المرتبطة بهذه الصناعة وازدهارها في دولة الإمارات. اللي رافج سموه خلال هذه الزيارة هو سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الله يحفظه، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة الله يحفظهم. عندنا بعد نتكلم عن مقولة مستمعينا اسمه الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الله يحفظه، اللي بعد اطلع على الابتكارات الجديدة في قطاع الطيران اللي تعرضها الشركات المحلية والإقليمية والدولية لمشاركة في معرض دبي للطيران لهذه السنة. طبعا سموه بعد تفقد أجنحة الشركات المشاركة في المعرض من ضمنها مجموعة أج للتكنولوجيا المتقدمة، شركة سندان هي أول مركز تميز إماراتي للطباعة ثلاثية الأبعاد تابعة لمجلس التوازن الاقتصادي، وتعرف سموه بعد على أحدث تقنيات قطاع الطيران والحلول حلول الصناعة الجوية اللي تخلق فرص اقتصادية جديدة داخل دولتنا وبرع الدول. بعد أكد سموه خلال الزيارة أن معرض دبي للطيران يعكس مدى حرص دولتنا وتركيزها الاستراتيجي على تبني الحلول المبتكرة في قطاع الطيران ونستفيد من أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة اللي تدعم جهود استدامة قطاع الطيران والصناعة الجوية. نوه سموه بدور المعرض في تعزيز مكانة الدولة على خريطة الطيران العالمية وترسيخ موقعها مركز رائد في دعم حلول الابتكار الجوي. طبعا هذه من أهم الأخبار اللي استوت مستمعينا في معرض دبي للطيران اللي حبينا نحن نخبركم عنها. نتكلم عن بلدية أبوظبي في هذه الأوقات اللي أنجزت من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية تنفيذ أعمال طلاء سطح الأسفلت باللون الأحمر عند 7 مناطق مختلفة بالطرق اللي موجودة ضمن نطاقها الجغرافي لتحديد السرعات الجديدة للطرق، هذا بهدف تحسين السلامة المرورية وتنبيه السائقين بتغيير سرعة الطريق. طبعا هذه الأعمال يعني ضمنت 7 مواقع مختلفة بحيث تمت إعادة صبغ بعض طبعا المساحات تم تركيب لوحات تحديد السرعات للطريق عند بداية ونهاية هذه المساحة. فيعني هذه بعض الأشياء الجديدة اللي نحن حبينا نخبركم عنها، نخبركم عن الأماكن اللي موجودة طبعا على شارع أبوظبي العين صوب منطقة ساس النخل في اتجاه أبوظبي، توضح تخفيض السرعة من 120 إلى 100 كيلومتر في الساعة. وبعد على شارع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تقاطع جسر سويحان في اتجاه بنياس، توضح تخفيض السرعة من 140 إلى 120. وبعد على شارع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقبرة بنياس في اتجاه بنياس، تخفض السرعة من 120 إلى 100. وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان جسر الشيخ زايد في اتجاه أبوظبي، تم تخفيض السرعة من 120 إلى 100. بعد في أعمال ثانية مستمعينا اللي حابين يتعرف أكثر على هذا الموضوع بتلاقون كل التفاصيل موجودة عندنا في طريق سويحان جسر الفلاح باتجاه مطار أبوظبي الدولي، تخفضت السرعة من 140 إلى 120. عندنا بعد شارع الشيخ خليفة بن زايد بين جزيرة الجبيل والسعديات باتجاه أبوظبي من 140 إلى 120. والأخيرة في السعديات باتجاه أبوظبي توضح تخفيض السرعة من 120 إلى 100 كيلومتر في الساعة. تحملوا مستمعينا على موضوع هذه التغييرات في الشوارع. عندنا بعد من الأخبار اللي حبينا نخبركم عنها، طبعا تكلمنا قبل في حلقات عن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، حاليا بدأوا أخيرا في العمل بقانون التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة اللي تضمن اشتراطات وضوابط لتنظيم عملية التبرع بعد لتحديد اختصاصات المركز الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة. بحسب القانون الاتحادي الجديد بخصوص التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، المركز الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة يختص بتنظيم إجراءات التبرع وعملية استئصال وحفظ ونقل وزراعة الأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة. القانون حدد 9 اختصاصات للمركز تتمثل في اقتراح وتطوير سياسات ومعايير ترخيص المنشآت الصحية والأطباء المختصين باستئصال وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة بالتعاون والتنسيق ويا الجهات الصحية. ويتولى المركز مهمة الإشراف والرقابة على المنشآت الصحية المرخصة أنها تقوم بهذه العمليات وتوفر الظروف المناسبة لنجاح عملية الاستئصال والحفظ والنقل والزراعة ويا تدابير الحفاظ على الجودة والسلامة. والمركز بعد يختص بالإشراف على التدريب والتطوير المستمر للأطباء المرخصين وغيرهم بعد من الأطباء واللي يكونون في هذه المهنة الصحية والناس والجهات المعنية، ويجهزون ويطورون دراسات والبحوث المختصة بأحدث التقنيات والممارسات في هذا المجال والوقاية من أمراض القصور العضوي، بالإضافة لي أنهم يجهزون البرامج اللازمة لتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية. بعد هذا الشيء يشمل المزايا والحوافز لتكريم المتبرعين وهاليهم. يتولى بعد المركز إنشاء وإدارة قاعدة بيانات وطنية تشمل قوائم المرضى اللي حالتهم تحتاج زراعة عضو بشري أو جزء منه أو نسيج، والأشخاص المتبرعين اللي يبونهم يتبرعون طبعا في هذا الموضوع، والموصين بالتبرع من عقب الوفاة، والناس اللي ما يبون يتبرعون من عقب الوفاة، وقواعد بيانات الأعضاء البشرية والأنسجة المستأصلة وغيرها، وغير عن تعاون ويا المنظمات والهيئات والمراكز الإقليمية والدولية المختصة بالتبرع والاستئصال والزراعة. فهذه بعض الأمور اللي أو القوانين اللي حددت اختصاصات طبعا المركز الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة. طبعا حسب هذا القانون يجوز لكل شخص أن يتبرع في حياته أو أن يوصي بالتبرع قبل وفاته بأي عضو من أعضائه أو جزء منه أو أنسجته في حال إبداء الشخص رغبته في التبرع، بشرط أن يكون أبدى الرغبة أو الوصية بشكل مكتوب وموثق. طبعا هذا بخصوص قانون التبرع الجديد حبينا نحن نخبركم عنه. قبل لا نكمل وياكم مستمعينا في فقرتنا الجاية، حابين نذكركم إن شاء الله أن باكر بيبتدي وياكم طبعا ماراثون رحلة الهجن لغير المواطنين. السباق التمهيدي الأولي بيكون لشوطين، أول شوط لوزن المفتوح مسافة 1.2 كيلو، والثاني لوزن الفردة لمسافة 1.5 كيلو. باكر 17 نوفمبر ساعة 3 وقت الهايور. وبعد إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لحياء التراث تعلن عن السباق التمهيدي الأولي لماراثون اليوم الوطني للرتشاب اللي بيكون بعد باكر بتاريخ 17 الساعة 4 العصر. هذا بيكون للشوطين، واحد منهم للي عمارهم من 15 إلى 29 سنة، والثاني للي عمارهم 30 سنة وفوق. بيكون بعد في دورة المرموم لمسافة 4 كيلو. وشاركونا مستمعينا حفظ تراثنا الوطني. مكملين وياكم في فقرتنا الجاية من عقب هذا الفاصل، ترينا
عيال البلاد.
إذاعة الأولى أخذت الأول أكيد، تعطي التراث بكل ما فيها اهتمام، منكم وفيكم، من تراث ومن قصيد، من بدع رس الدار ما فيها كلام.
هيد وخلك مع إذاعة الأولى، عادات الأول والتراث يفيد.
لحد وساحل المدودة في طيب جود معجل وقصيد.
خلك مع الأولى تفيد وتستفيد. 107.4 يا سلام.
دبي العالمية هي الشموخ، مكسره الأرقام.
ميداننا العام غير والسنة بعد غير، ويا ويلتنا متحفزين، والميدان يترياكم تحضرون الزمطم بينهم في 6 تحديات. 16 يويل يتزامطون على الركض وعد القصيد والسباحة والرماية واليولة والمعلومات التراثية، وكل واحد منهم عينه على كاس فزاع كاس المرايل.
نقول بصواتنا العالي محمد الآخر الأنسام، إلين يفز نبض القلب ووقف من محانينا.
تابعوا منافسات بطولة فزاع لليولة برنامج الميدان 19 كل جمعة الساعة 9 في الليل مباشر من قلعة الميدان في القرية التراثية في المرموم. بتبتدي أولى حلقاته يوم 24 نوفمبر، وتقدرون تتابعون الحلقة على سم دبي وإذاعة الأولى.
قبل ما يحلمون بفطنته حقق لنا الأحلام، قبل ما يعملون بحنك تحقق أمانينا.
إذاعة الأولى الشريك الإعلامي لبطولات فزاع. أمي وسبعة فاصل أربعة.
قصيد فزاع.
دنيا وداني مواطيها ترفعها، والقرم يرقى بعزمه عن مواطيها. القرم يفرض عليها أمر واقعها، يجرح دروبه لجل يرجع يداويها. يرقى وإذا ضاقت دروبه يوسعها، ويعب فيها مع أنه ما طمع فيها. لأن المطامع يثير الشك دافعها، مثل الفعي يوم تسمع ناي حاويها. لا هو سمعها ولا قصده يسمعها، ولا قصده إلا تناظر ميل راعيها. يطلع بطلعه ولكن ما يطلعها، بعض المظاهر تزخرف لك مراميها. وشلون ألوم المظاهر والعذر معها، والعقربي ما قدر يكشف لياليها. أهل المطامع تغطي لك مطامعها، والوقت يقدر يبين لك مغازيها. من حكم الظن في الدنيا يضيعها، ومن حكم العقل يكسب فيه تواليها. ومن أشعل النار لا يا من مواضعها، النار ما تحرق إلا رجل واطيها. والنار أطفت وأنا ما أريد أولعها، وإذا رجعت ولعت أرجع وأطفيها. والبسمة اللي لذيذ الزيف وزعها، أقرأ مداها وترجمها ومشيها. وحروف ما بين الأسطر سهل تجمعها، لكن من الصعب تستوعب معانيها. قليل من يدرك الفرصة ويصنعها، يجري بمبداه والدنيا يجاريها. بعض الفرص تغتنمني لجل ضيعها، واصنع فرص تغتنم من طيب راعيها. هذا وانا عز نفسي في تواضعها وقدر الناس قاصيها ودانيها والناس ما تحفل اللي ما يصانعها وتعيب في بعضها لو كان غاليها تنسى وتذكر علوم اللي يطابعها واذا اختفى يختفي عن ذكر طاريها تتبع خطى منه يحاول يمتعها وتقول ما لا تكنه في خوافيها والناس تشكي لحاميها مواجعها وشلون لو صار حاميها حرامي.
قصيد فزاع.
وتقل سقانا يا عرب زايد وغاث في ذاعة اللولة بهالبرق استخيل سوالف الماضي وعادات وتراث وامثالنا علم خلى فهجيلنا الجيل ومن غير هذا وذاك تسمع لك ثلاثة الشعر والشلات والفن الأصيل
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة جيل يسلم الرأي الجيل
نحن سلاح الدولة نحن بنقود الدولة للأمام هذا وقتنا بنبدأ من الحين
وأنتو السلاح الحقيقي
عيال البلاد ويا أمل الملة
مرحبا بكم وسهلا وحياكم الله من جديد مستمعينا وصلنا لفقرتنا الأخيرة وياكم من برنامجكم عيال البلاد طبعا نتعرف وياكم اليوم في فقرتنا اليوم بعنوان للتعاشي مرات تلاقي ناس أول ما يعطونك رايهم يقولوا لك للتعاشي وما يحبون يسمعون رايك ما يكون عندهم مرونة لتقبل راي حد ثاني فعلى شو يدل هذا الشيء بيخبرنا أكثر إن شاء الله ضيفنا اليوم الأستاذ علي عبد الله اليماحي خبير تنمية بشرية ومدرب ومستشار تطوير الذات وجودة الحياة كان حابين تواصلون يانا على 4477 على أرسال النصية أو تنزلون تطبيق إذاعة الأولى FM وتتواصلون يانا بشكل مجاني مستمعينا وتسمعونا وين ما كنتم ويانا حين الأستاذ علي اليماحي يا مرحبا بك وسهلا أستاذ
يا مرحبا حياكم الله يا مرحبا أستاذ أنا
الله يحييك نشكرك على تواجدك ويانا اليوم في البرنامج أستاذ علي وحابين نستفيد من خبرتك في البداية شو رأيك في الشخص اللي يوم يعطي رأيه يقول للتعاشي
في الحقيقة هو بعض الأحيان ما يقول للتعاشي يعني مباشرة إذا حد دخل معاه في نقاشات يوقفه عند حد يقول للتعاشي
صح
لأن سبحان الله بعض الناس اللي يعني عندهم خلينا نقول احنا بارين قراراتهم على معلومات او مثلا عارفين معلومه معينه ما يبي حد يناقشه في الموضوع ولكن يعني الفتره هذه اكيد راح يعاني وايد لان باب التحري عن المعلومه ومغايرتها وكذلك يعني ممكن تكون معلومه صحيحه او معلومه خطا صعب جدا لذلك قيل رايي خطا ويحتمل الصواب ورأي غيري صواب أو رأي غيري خطأ ويحتمل الصواب ورأي صواب يحتمل الخطأ في الحالة هذه إذا وصلت القناعة هذه أنت ممكن تتجاوزها أما إذا اعتديت برأيك في الوقت أتوقع أنه من الصعب أنك تعيش حياة سعيدة
صح يعني هل نقدر نقول أستاذ اللي ما يبغى يجادل اللي ما يبغى يحاور هذا ممكن يكون من باب التسلط وأنه ما في مرونة في أن يتقبل رأي الثاني
اي نعم صعب جدا من الشخصيات الصعبة جدا اليوم انك انت ما تقبل اراء ثانية اليوم سبحان الله كنت اشوف فيديو تمثيلي كان عن موضوع الاعتداد بالراي وانه ما يرضى بيئة العمل الشخص إلا بس إنه يشوف رأيه هو وهو يمشي رأي الآخرين، يقولهم شو رأيكم ولكن ما يعطيهم فرصة حتى على التعبير بآرائهم، سواء كانت هاي آرائهم تقبل التحقيق ولا لا، يعني ممكن تحقق ممكن ما تحقق، لكنه ما يعطيهم فرصة أبدا في إنه يسمح لهم في يسمح لهم أن يعطون رأيهم ويبدون فكرتهم. لذلك في بعض الأمور لما نحن نوقف نوصل لمرحلة معينة تحتاج أنك تسمع صوت ثاني، لو ما بتأخذ فيه على الأقل تشوف وجهة نظر ثانية من زاوية ثانية، لأن مثل ما نعرف نحن قاعدة الرقم 7 و8 قد أراها أنا 7 من جهتي وقد يراها الآخر رقم 8 من جهته، إذن هناك وجهات نظر وزوايا مختلفة، قد أكون أنا مصيب من ناحية وقد يكون الآخر مصيب من ناحية أخرى، لكن اثنيناتنا نكون على نفس المعلومة يعني حقيقة واحدة وكل حد يشوفها من جهة، هذه من الصعب يعني الواحد يعني يتقبلها في هذا الوقت.
يعني لو نذكر اليوم أستاذ صاحب السلطة مثلا مدير ويا الموظف أو خلنا نقول أخو الكبير في البيت ويا أخوانه، شقايل لازم هذي يتصرفون ويسمعون آراء غيرهم؟
بالنسبة للمدير أو بالنسبة للأخ الكبير، اليوم أنت حقيقة يعني مع كل التغيرات اللي حواليك مع كل التحديات اللي حواليك، إذا استمريت وأنت بس بتعطي رأيك اسمعوني اسمعوا رأيي أنا خذوا رأيي أنا بس بدون ما يكون هناك براهين وأدلة داعمة للقرارات هاي، بدون ما يكون هناك نقاش، اليوم نحن مبنيين على وجود العقل، هذا العقل سبحان الله يخلي الإنسان يختار حتى في قراراته، لما أنا أي وأفرض رأيي فرض على الموجودين متى راح يعني أكيد كمثلا سلطة مثلا كمدير أكيد راح يسمعون له، لكن بينفذون هل راح ينفذ الأمر أو التعليمات هذه وهو راضي، هل راح ينفذها بأكمل وجه ولا بحق بس المستوى الأدنى لها؟ صح. بحق المستوى الأدنى اللي هو يرضيك وخلاص. نعم. لكن لو كان هو مقتنع وانت قنعته بالآراء هذه راح ياخذ قرار ياخذ يعني راح يكمل معاك للنهاية بإبداع ويعمل بطاقة ويعمل بروح ويعمل بنتاجية وبيحاول يصحح الأخطاء وبيحاول كذلك يعالجها وبيحاول انه يكون معاك في يدا بيد، كذلك في البيت في الأسرة إذا كان كذلك الأب أو الأخ الكبير أو حد في البيت عنده نفس هذه النظرة، إذا ما قدر يحتوي الجميع ويكونون على يد واحدة راح يتركونه، خاصة أنك أنت هناك ما في شيء ملزم أنك أنا أسمعك أو أني أعرض لك رأيي مرة ثانية، أو قد يتسبب كذلك أني أنا ممكن أمشي معاه يقولك صح كلامك صح وبنسوي له باب من وراك ممكن يعني يكذب أو أنه يتصرف تصرفات ثانية، فأنت تكون مبلغ خسرت الشخص أيضا خسرت احترامك لنفسي واحترام الآخرين لك، فهاي إشكالية.
نعم أستاذ، قبل أن أعرف شو قايل مثلا نغير من هذه الصفة أو هذا الطبع، في البداية خلنا نقول نحن الأشخاص اللي نتعامل ويا هذا النوع من الشخصية، شو التصرف الصحيح، شو هو التعامل الصحيح وياهم؟
أول شيء بالنسبة لهذا الأشخاص إذا أنا بتعامل معاهم أول شيء لازم أنا أعرف متى الوقت المناسب لأتكلم وياهم فيه، وثاني شيء الموضوع المناسب أتكلم فيه، كيف أفتح الموضوع معهم، وحتى وأنا أتناقش معهم أو أني أبى أتكلم معهم أحط في بالي أصلا أنه ما بيقبل مني بسهولة، فلازم أحاول إلى أنا أوصل لأكثر من وسيلة أني أقنعه في رأيي. الشيء الثاني بعد ما أفهمه لازم أفهم شخصيته، هو من أي شخصية، هل هو يحتاج يعني في نقاشاته إلى أدلة وأرقام وحقائق، أم يحتاج إلى أن يتعامل معه بالشعور، يعني رفضه هي من وين، عدم جداله هي من وين، هل هي من شعوره يعني من الشعور النفسي اللي هو مشاعر لا أنا ما رضيت عسب ما زعل حد عسب كذا ولا عسب أني أنا يعتد برأيي أو عسب، يعني في أشياء معينة توقفك ما تخليك تقبل الآراء الثانية، أو هناك حقائق يعني أنا عقلاني أفهم بالأرقام، قول لي مثلا لو سوينا هذا المشروع ممكن أن نحصل نتائج أفضل أرقام أفضل، هني أنا بمشي معاه لأنك أنت فهمت شخصيتي، فهمتني أنا من أي نوع من أنواع الشخصيات وشو يتناسب معاي في الحديث معاي، فهني إذا أنا عرفت مدخل له أكيد راح أعرف أوصل له وأحقق نتائج، مع اعتبار أنه ما راح يقبل بسهولة.
عندنا سؤال أخوي علي من الأخت حمدة شاركتنا تقول أنا ما أعرف متى أختار الوقت المناسب للحوار والنقاش، صح أستاذ، يعني هاي من أهم الأمور اللي دائما نحن نذكرها حتى في المواضيع الثانية. وفي ناس يقولك خلاص حزت الحزة يوم وقت يستوي، يعني يوم المشكلة تستوي أو تحس إنه تبغى تتناقش على طول تصير تبتدي الحوار ويكون الشخص الثاني يمكن مو مستعد. فمتى تعرف متى هو الوقت الصحيح؟
ممتاز والله، أنا أشكرها على هالسؤال، هذا مشاركة رائعة منها. الحقيقة هاي الصعوبة في كل إنسان مو بعارف الناس اللي حواليه. نحن اليوم لو كانت آراءنا أو أشياءنا مبنية بس على ردات العلم راح نكون بنفس النتيجة هذه. لذلك لابد من التخطيط. التخطيط يعني أنا أختار حتى متى أدخل، لازم أفهم الشخصية هذه أكيد. يعني لخت حمدة يمكن جربت كذا مرة وممكن ما أعلم، يمكن نفس المدخل ساعات يكون نفس المكان، يعني نفس الوقت هي تبدأ في رأيها أو ما تغتنم من المناسبات. فلازم أنا أعرف متى بالضبط الوقت المناسب عن طريق شخصية الأمامي. هذا واحد. الشيء الثاني طبيعة الحال. طبيعة الحال الإنسان لما يكون هو مرتاح أصلا يبي يتناقش معه، صح ولا لا؟ مو بتناقشه في آخر اليوم وهو خاص مرهق أو أول الصبح وهو ساير. لا، لازم أنا أعرف. حتى نحن الحين لما نتكلم مع، لما ندخل في موضوع نسأل شو مزاج المدير اليوم، كيف مزاجه، أو حتى ساعات يوم أسلم عليه الصبح أعرف شو مزاجه، هل مقبل ممكن أتناقش معه ولا لا، هل الوقت الحين مناسب ولا لا. لابد أني أنا يعني ما بي نأخذ القرار هذا أو الوقت المناسب ما بنعرف إلا وأنا دي عشرة مع الشخص الأمامي.
صحيح.
أكيد يعني ما بيكون في يوم وليلة، أكيد يعني هالشيء محتاج عشرة. يعني مثلا أنت في بيئة عمل، ما بأول يوم، حتى بأول يوم قلت له والله مثلا أنت عندي مدير، قلت أنا أتمنى، قال لك والله لا الوقت غير ما عندنا شغل. أنت عارف أن الوقت مثلا بالنسبة لي أنا الحين في نهاية السنة وبداية السنة لازم أكون متواجد، هاي طبيعة شغلي. في نهاية السنة لابد أني أنا لما أي أستأذن أعرف وايد في الاستئذان، ما راح يكون لي سهولة أني بطلع، وأول السنة كذلك. أو أي وقت في مشاريع بقول أنا بطلع الحين، أو وقت غير مناسب وتشوف العالم مشغولين كلهم وكأنك أنت الفاضل الوحيد. أكيد لابد أن تكون عندك اختيار ذكي. اختيار ذكي ودخول ذكي للشخص أمامك. بدون هاي الأدوات ما راح توصل. هاي تعلم، كلها مهارات تدرس وتدرس ويتعلم من خلال الممارسات مع الأشخاص اللي يعيش معهم. يعني فعدم معرفتي اليوم، نعم عدم معرفتي اليوم بهذا الشخص ناتج عن جهلي أنا. ما أقول للشخص الثاني مثلاً ما يعرف، أنا اللي ما أعرف الحين أبدأ أحط لهم على نفسي. طبعاً ليش تصير معي المشكلة هاي؟ لأن واحد نتها طبعاً كيف ممكن أحلها، كيف ممكن أختار الوقت المناسب، أجرب ساعات أشوف غيري ليش ينجح معه، ليش غيري لما يقدم يكون ناجح يحصل لي باو، ليش لما أنا أتكلم معه يستوي معي النقاش والجدال. هني لازم بعد أنا أفهم هذا الشيء عشان ما أدخل معه في 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 عملية باب أو الجدار، الباب مسكر أو الجدار، لأن ما بستفيد شيء منه.
يعني مو بس يوم نحن نكون مستعدين نحن نحاور، لكن يوم الشخص اللي قدامنا هو اللي بعد يكون الوقت مناسب حقه. يعني هاي نقطة وايد مهمة نحن نفكر فيها.
نعم أستاذ، حق تعرفين أن نحب نتحاور، يعني شخص وشخص أو شخص ومجموعة أشخاص. فما يستوي بس أنا أكون جاهز
بالضبط، الجهتين
لازم. أنا بدي رأي معناته ليش لقرنهم، ليش دام جاهز، ليش لقرنهم. إذا إحنا بعد الاجتماعات نبدأ بعملية كسر روتين في الاجتماعات. ليش نكسر الروتين هذا؟ عسب إن نخلي هناك مرونة في العقل، الوقت المناسب، اللي جاي زعلان، اللي مضايق من شيء يبدأ يدخل معانا في جانب من الفكاهة القليلة اللي ما تفسد يعني الجو، كذلك ما تضيع الوقت. وكذلك يمكن بعض الأحيان سؤال أو أسئلة نبدأ بس نحرك فيها الجو، نحرك الجمود الموجود بين الفريق، عسب نقدر نعطيهم لنبا. إذا ما قدرنا نخلي الفريق كله جاهز حق الاجتماع وجاهز حق التدريب وجاهز حق الحوار حتى، ما راح نحقق النتيجة منها.
أستاذ حاب أسألك بعد سؤال أخير بشكل سريع قبل لا يداهمنا الوقت. إذا كنا نحن من أصحاب الشخصية هذه اللي ما نحب نسمع رأي حد ثاني، شو ممكن تنصحنا أن احنا نقوم به عشان نقدر نتغير من هذه الصفة؟
أحسنتي، والله سؤال مهم جدا، لأنه غالبا احنا نركز على غيرنا ونهمل أنفسنا. إذا كنت أنا، وأنا حتى أنا طورت من مهاراتي، يعني ما بتكلم يعني عن الناس الثانيين، يعني لأن الإنسان لابد أنه هو يتطور. فنحن لما شفنا في قصور عندنا بجانب معين، جانب الحوار وجانب مثلا الاحتجاج بالرأي، لازم نتعلم مهارة إعطاء الفرصة للآخرين طرح آرائهم حتى ما بناخذ فيها. إن كن أنت آخر ما يتحدث. لذلك في الاجتماعات اللي يوم أنا عندي مثلا عندي قرار بطبقه، أسمع من كل واحد وأسمع منه وأعطيه فرصته يفهمني ويتناقش معاي، وعقب أنا بتناقش معاه بتحاور معاه بعطيه من جهتي أنا. طبعا لو سوينا هذا الشيء شو ممكن يكون؟ ابدا اسمع اراء، يمكن قد يتغير عندي هذا الفكر اللي انا عندي او الراي اللي عندي انا، نوصل لمستوى اكثر. ثاني شيء، انت لما تكون وسط مجموعه، علي لما يكون وسط مجموعه اكيد راح يكون واحد منهم، ما بيكون ابتعد عنهم، ما ينعزل عنهم، صح ولا لا؟
صحيح.
فدوري اني انا ابدا انسجم معاهم. كذلك حتى الاشخاص، لما اشوف شخص وانا اتجادل معه ووقته غير مناسب له، انا اقول له ممكن نأجل الموضوع لوقت ثاني اتكلم فيه احسن، حتى بقول رايي، ممكن رايي صح لكن انا اقول له بالوقت الخطا، المكان الخطا، بالطريقه الخطا. لازم انا بعد اتعلم كيف المهاره هاي. لذلك لو تشوفين اكثر الناجحين اللي عندهم الذكاء العاطفي، الذكاء العاطفي او الذكاء الاجتماعي مهم جدا في نجاح العلاقات. اول شيء افهم نفسي انا، ليش انا اتصرف بالتصرفات هاي، ليش انا اقول هذا الشيء، ليش انا اتكلم بالكلام هذا، ليش انا سويت هذا الشيء، حتى افكاري من وين جت. فمجرد ما اني انا افهم نفسي، عقب اقدر افهم غيري واتعامل معاه بالطريقه هاي، راح يكون عندي من الناس كلهم عندي مفاتيح لهم، ادخلهم في الوقت المناسب، اتكلم معاهم في الوقت المناسب، احاورهم في الوقت المناسب. لما اشوف واحد مثلا جاي مثلا غضب، اقول له ممكن اجل الموضوع بعد نص ساعه، ونحن نستخدمها في حياتنا مع عيالنا، مع حتى مع العيال. ناس تعصب المراهقين يقول هذا ما يعني، عفوا ساعات نقول له يعني يعني حاد مع ابوه مثلا، ومع هو طبيعته كذي. لكن لما انا اتفهم طبيعته، ابدا ساعات يعني ما اقول له هو صح، الواجب انه يحترم، لكن هي اخطا اعلمه. انا ما ابي اخسر ولدي، ما ابي اخسر الناس اللي حوالي، لا بد لازم اني اعلمهم مهارات يعيشوا فيها في الحياه، يعيشوا فيها في التحديات، يعيشوا فيها في عصر السرعة، يعيشوا فيها في وايد أشياء في الحياة هاي محتاجة التعايش، ومحتاجة أن احنا نتعامل معها بمرونة وتكيف، وكذلك إعطاء الفرص للآخرين عبر رأيهم. الحرية الرأي مكفولة للجميع. ليش أنا هي أكبتها وفي وظيفتي ولا في بيتي أكبتها، أقول لها ممنوع أحد يناقشني في هالموضوع هذا. وأنا أعتقد أن هذا الزمن يعني مع كثرة المعلومات وكثرة التحديات الموجودة، أعتقد نحن محتاجين إلى أن نتعلم مهارات الحوار الناجح، وأن نفهم أنفسنا قبل ما نفهم غيرنا، ثم بعد ذلك نفهم غيرنا ونعرف كيف نخلدهم ونتعلم يعني ناخذ ونعطي معهم الكلام.
يعني وايد مهم مثل ما ذكرت أستاذ أن الواحد يطور ويوعي نفسه، يكون عنده هذا الذكاء العاطفي والاجتماعي. أستاذ علي، حابين نشكرك على كل هذه النصائح الطيبة وعلى هذه المداخلة في برنامجنا اليوم، ما قصرت ويانا.
الله يحفظكم، وأنا أشكركم على الاستضافة الجميلة هذه، وإن شاء الله رب العالمين نكون فدنا أنفسنا وفدنا غيرنا بهذه الكلمات البسيطة.
أكيد أستاذ علي، ودائما نستفيد منك إن شاء الله على تواصل ويا حلقاتنا الجاية، ما قصرت. مشكور، مع السلامة. مستمعينا، كنا ويا الأستاذ علي عبد الله اليماحي، خبير تنمية بشرية، مدرب ومستشار تطوير الذات وجودة الحياة. رمسنا عن موضوعنا اليوم بعنوان لا تعاشي الشخص اللي ما يحب يسمع رايح الثاني أو ما يتقبل رايح الثاني. بهذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، إن شاء الله استفدتوا من مواضيعنا وكنا خفيفين عليكم وقصرنا وياكم الدوب. تابعونا باكر مستمعينا، باكر حلقتنا بتكون إن شاء الله من الساعة 2 وقت العطنة ولين الساعة 3 وقت الهايور. في مان الله.
عيال البلاد.